الوجه الثاني يبدأ حالا. عنوان: الوزن الموسيقي في الشعر والنثر، بقلم حسن محمد باجودة. الموسيقى بلا شك أصفى الأصوات، ولقطة صوت هنا تقذف إلى أذهاننا فنونا أخرى تتوسل بالصوت وتعتمد عليه، ومنها الأدب شعرا أو نثرا. وأما عن الشعر فالميزة التي تميزه بقوة والتي لفتت أنظار القدماء إليه هي الموسيقى، فهي تضيف إلى المعاني الذهنية معان أخرى موسيقية نطرب لها ونعجب بها. وقد لاحظ ذلك العرب القدماء في أول تعريف لهم بالشعر، وهناك جوانب أخرى للشعر كالعاطفة والتشبيه والمجاز وما إلى ذلك ذهب إليها البعض زاعما أنها هي السمة المميزة للشعر. ومهما حاول هؤلاء تمجيد آرائهم وتبجيلها، فيجب الاعتراف بما لموسيقى الشعر من منزلة لعلها هي الأسماء. وفي النثر قد توجد الموسيقى، فقد جاءت في القرآن الكريم تشكل أشطرة بل أبياتا كاملة. وهناك من حاول تبسيط علم العروض فوضع شطرا من تفاعيل البحر المراد تبسيطه، وكمل البيت بشطر من القرآن. وقد سبق هذا البيت بيت من الشعر من ذلك البحر. وفي كل ذلك لا نستطيع أن ننفي الموسيقى مطلقا، بل إننا عندما نقرأ أبيات شعرية وفيها بيت من القرآن لا يمكن أن ننطقه كما ننطق ما سبق من الأبيات. أما عندما نقرأ ذلك كجزء من سورة فإن السياق لا يساعدنا على نطقه كما كان ضمن أبيات، فإن للقرآن طريقة في النطق مغايرة، ولا نستطيع في الوقت نفسه أن ننفي عنه ظاهرة الموسيقى أردنا أم لم نرد، وهي معززة لإعجازه. ونجد الموسيقى كذلك عند بعض الأدباء الذين يحبرون كتاباتهم ويدبجونها، وقد يضاف إلى ذلك القافية النثرية، ولكن هذه الموسيقى تظل دائما قاصرة عن موسيقى الشعر لتحلل النثر كثيرا من شروط يجب توافرها في الشعر. وجاء الخليل بن أحمد الفراهيدي المتوفى سنة 175 ووضع علمي العروض والقافية الخاصين بالشعر، إذ القدماء عموما يشيرون إلى أن من فائدة علم العروض بيان أن القرآن الكريم ليس بشعر. وبعد وقوفنا على ظاهرة الموسيقى في القرآن وأنها توافق أبياتا كاملة أو أشطرة، يتبين لنا من ذلك أن عبارة القدماء هذه قاصرة ما لم تشفع بهذه الملاحظة، وهي موقع هذا الجزء من القرآن، فإن كان ضمن أبيات نطق على نغمتها وإلا فلا. ويتبين من هذه العبارة أيضا أن القدماء أحسوا بظاهرة الموسيقى في القرآن أي في النثر، ولكنهم يخصون الشعر بها. وبناء على ذلك وجدت التفاعيل الثمانية المعروفة التي تتألف منها البحور، ووزنوا الشعر بها وأغفلوا النثر. ويضاف إلى إغفال القدماء لوزن النثر أن التفاعيل يصعب استخدامها في النثر لتحلله كثيرا من الشروط التي يجب توافرها في الشعر، فما لم تتحقق الموسيقى كاملة في النثر لا يمكن استعمال التفاعيل. أما نظام المقاطع الأجنبي فيجوز استخدامه مطلقا. والمستشرقون في بحثهم للشعر العربي وجدوا أنه من الشعر الكمي أي الذي تعد فيه المقاطع، وهي تستخدم في الكلام الشعري أو النثري مطلقا. وفي سبيل وصولهم لأنواع المقاطع نجدهم يسجلون جملة على لوح حساس، فوجدوا أن رسم الخط مذبذب بين الارتفاع والانخفاض، وأن رسم الحروف المتحركة وحروف المد أعلى بقوتها في الصوت من رسم الحروف الأخرى الساكنة، وسموا رسم الحروف المتحركة خاصة بالقمم وغيرها بالوديان، وبقدر عدد القمم يكون عدد المقاطع، وذلك يعني أن المقطع ينتهي بوجود قمة يبتدئ بها غيره، وانتهوا إلى وجود ثلاثة من المقاطع: المقطع القصير، وتتخذ له مثلا هذه العلامة شرطة، والمقطع المتوسط وعلامته كالرقم 5، والمقطع الطويل وعلامته الرقم 9، والمقطع القصير ببساطة هو نفس حركة الخليل ولا يزيد في وروده مرتبا عن مرتين، والمقطع المتوسط هو عبارة عن حركة وسكون ولا يزيد في وروده مرتبا عن 4 مرات. ومع مراعاة الملاحظة السابقة، وهي أن المقطع يبدأ بمجرد وجود القمة، أما المقطع الطويل فهو عبارة عن حركة وسكونين وصوت يتركز في آخر الشطر أو البيت، ونسبة شيوعه في الشعر العربي لا يتعدى 1%، إذ لا يجيء بحسب القاعدة إلا في القافية الساكنة أو آخر الشطر الساكن. ولو اخترنا بيتا ما لمعرفة المقاطع، وليكن من سينية البحتري، وهي من بحر الخفيف ووزن البحر بالتفاعيل، وهذا البيت هو: فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن، ووزنه بالعلامات: حضرت رحلي الهموم فوجهت إلى أبيض المدائن عنسي. فحركة الخليل يقابلها مقطع قصير، وقد تكرر هذا المقطع في أول البيت، والحركة الثالثة وهي تمثل قمة مستقلة، ولكن الذي يليها سكون أو واد، فهي تابعة لمقطع آخر هو المقطع المتوسط، إذ لا يزيد توالي المقاطع القصيرة عن 2 بحال كما سبق أن عرفنا. والبيت يتكون من شطرين متعادلين، وفي الشطر الواحد 6 من المقاطع القصيرة و6 من المقاطع المتوسطة. أول ما يلفت نظرنا حقا هو خلو البيت من المقطع الأخير وهو الطويل، ونجد ذلك في قصيدة لشوقي ساكنة، وهي من بحر الرمل، ونحن نقتطف منها هذا البيت: ارفع الستر وحيي بالجبين وأرينا فلق الصبح المبين. فكل شطر ينتهي بسكونين قبلهما حركة، وهي علامات المقطع الطويل. وقول المستشرقين إن المقطع القصير يقابل أي حرف من حروف الأبجدية العربية وعددها 29 حرفا كما نعرف، يحتاج إلى الوقوف عنده، إذ إن حروف اللغة العربية ليست في درجة واحدة من القوة، فمن الظلم أن نساوي بين حرف كحرف الهاء مثلا وهو من الحروف السهلة بحرف الضاد وهو من الحروف التي تحتاج في نطقها إلى مجهود عضلي. فكيف نوفق بين هذه الحقيقة وبين الوسيلة التي بنى عليها المستشرقون نظام المقاطع؟ يضاف إلى ذلك أن قوة الحرف الواحد مختلف بحسب موقعه، فالباء الثانية من قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وهي تمثل مقطعا قصيرا، أقوى من الباء التي تمثل نفس المقطع من قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. ومنها مما يزيد المسألة تعقيدا، ومثل هذا يقال في الحروف الساكنة التي يتكون منها المقطع المتوسط والطويل، فإن اختلافا ما يوجد بين الحروف اللينة وغير اللينة، وكما وجد سابقا بين الحروف المتحركة يوجد بينها كذلك، كذلك يوجد بين الحروف اللينة نفسها، بل إن قوة الحرف الواحد تختلف من موضع لآخر، فكما تنوعت القمم في ارتفاعها تنوعت الوديان في انخفاضها، ومع هذا فالمقاطع لم تتغير. إذا وقفنا على ذلك، فهل نطالب هؤلاء بأن يضعوا لكل حرف علامة لضبطه، بل لكل صورة من صوره علامة؟ بطبيعة الحال لا يمكن أن نطالب بذلك، فإننا بهذا الطلب سنفرض قيودا على الوزن نحن في غنى عنها، ما دمنا نفرق بين قوى الحروف من ناحية وقوى الحرف الواحد من ناحية أخرى عن طريق الأذن الموسيقية. وعلى ذلك فنحن نقبل نظام المقاطع هذا مع معرفة أنها وضعت مع شيء من التساهل، ويتضح ذلك في معرفتنا أن الأدب إنما هو عبارة عن تجربة يمر بها الأديب فيعمد إلى تحقيقها في عالم الوجود بالوسيلة التي يتضرع بها الأدب كفن يستقل بأداته وهي الألفاظ ونقلها إلى الآخرين بكل علاماتها الواضحة وخيوطها الخفية، مع الإحساس الذي دفعه إلى اختيار هذه التجربة دون غيرها من سلسلة تجارب الحياة، فهو بمثابة الوقود أو القوة الدافعة للأديب، ومن ثم يعمد الأديب إلى اختيار الألفاظ التي تتلائم مع نفسيته، فإن كان منفعلا اجتهد في اختيار الألفاظ التي تتلائم مع نفسيته المنفعلة، والعكس صحيح بطبيعة الحال. وعندما أجيء لنقد مقطوعة شعرية وأزنها بالمقاطع بعد وقوفي على قصور المقاطع عن تصوير قوة الحرف الذي اختاره الأديب لتحقيق تجربته، ففي هذه الحالة أركز جهدي على المقاطع، وكأني بذلك أقضي على أهم وسيلة يجب أن أقدرها حق قدرها في النقد، وهي العلاقة النفسية بين المبدع وبين الأثر الذي أبدعه. وفي إمكاننا أن نقف على قصور المقاطع عن تصوير النفسية، وذلك باختيار أبيات متفقة تماما من قصيدتين متحدتين في الوزن والقافية، ومقارنة هذه الأبيات ببعضها، ثم مقارنة أبيات من قصيدة منهما، وليكن ذلك من سينيتي البحتري وشوقي. وبتتبعنا لهاتين القصيدتين نجد أن البيت الحادي عشر من قصيدة البحتري يتفق تماما مع البيت الثالث من قصيدة شوقي، وبيت البحتري هو السابق: حضرت رحلي الهموم فوجهت إلى أبيض المدائن عنسي. وبيت شوقي: عصفت كالصبا اللعوب ودمرت سنة حلوة ولذة خلسي. وواضح أن البيتين يتحدان في الوزن تماما، كما أن الشطرين من البيت الواحد يتحدان كذلك. ولو عمدت إلى المقارنة بين البيتين على أساس المقاطع فلا أكثر من أن أقول إنهما متحدان كل الاتحاد، ولكن في مقارنتي للبيتين مباشرة أحس فروقا تعجز المقاطع عن تبيينها، فكلا الشاعرين حزين، ولكن البحتري في هذا الجزء من القصيدة عمد إلى اختيار الألفاظ القوية ذات الحروف الضخمة التي تتسع لقدر كبير من الإحساس بالحزن، فقد تكرر حرف الضاد في الشطرين وهو من الحروف القوية في اللغة العربية إن لم يكن أقواها، وأولهما يمثل مقطعا قصيرا وثانيهما يمثل مع لام الوصل التي تليه مقطعا متوسطا، ويقابل حرف الضاد الأول حرف الضاد من بيت شوقي، وهو من الحروف الصغيرة، ولا يحتاج إلى ذلك المجهود الذي تبذله لحرف الضاد، كما يقابل حرف الضاد الثاني مع اللام والتاء المنونة من حلوة. وفرق بين هذين المقطعين من البيتين، فأولهما أقوى في النطق وأصعب. كذلك فإن البحتري بحرف الجيم مشددة من كلمة فوجهت، وهي تقابل الراء المشددة من دمرت، وكلا الحرفين قوي في نطقه، ولكن نطق الجيم من بيت البحتري يحتاج إلى شيء من البطء في نطقه، على العكس من الراء في بيت شوقي، فإن الحزن أعمق في بيت البحتري منه في بيت شوقي. نحس ذلك بقوة عندما نصل إلى كلمة الهموم من الشطر الأول، بالإضافة إلى اشتماله كمقدمة لهذا الإحساس على حرف الضاد، ثم حرف الجيم المشددة. أما في بيت شوقي فنحس الحسرة على ما مضى، وفي سبيل تعبيره عن هذه الحسرة نراه يختار الألفاظ التي تتلائم مع ذلك الوقت الجميل، فبيته يخلو من الحروف الضخمة، بل إن كلمة اللعوب لا تنطق بالبطء الذي تنطق به لفظ الهموم، وكل ذلك إنما هو مبني على النظرية التي تقول إن المتلقي يحقق نفس التجربة التي حققها المبدع، وفرق بينهما أن أحدهما قد حقق تجربته في عالم الوجود، وأن ثانيهما يحققها بواسطة شخص آخر هو المبدع، وفي سبيل ذلك يحاول كل منهما أن يتمثلها في الأثر على أكمل وجه. ولا ننسى التفنن الموسيقي في البيتين عموما، فالراء تكررت تكررا موسيقيا سليما من قول البحتري حضرت رحلية، ثم إن الضاد قريبة في النطق من الدال في قوله أبيض المدائن، فهما من عائلة واحدة، وقد تكررت في هذا البيت بعض الحروف بينهما تكررا سليما. ونجد هذا التفنن عند شوقي في شكل انسيابي، فالصاد تتكرر تكررا جميلا من قوله عصفت كالصبا، ولا نلبث أن تعاودنا هذه الموسيقى في السين التي تكررت في أول الشطر الثاني وفي القافية. وإذا أضفنا إلى ذلك أن السين من عائلة الصاد، إذ هما من حروف الصفير، كان في ذلك إحساس أكمل بالجمال بالموسيقى الذي يشفع بحسن التقسيم من قوله سنة حلوة ولذة خلسي. وفي هذا الشطر ترددت التاء 3 مرات ترددا موفقا جميلا، كل ذلك تعجز المقاطع عن تبيينه. ولو عمدنا إلى رسم هذين البيتين على لوحهم الحساس لبدا الاختلاف واضحا بينهما تمام الوضوح، بل يتضح ذلك وبقوة في بيتين من قصيدة واحدة، وهي قصيدة البحتري، إذ يتفق البيت السابق الذكر مع البيت 45 عن إيوان كسرى، وهو فكأني أرى المراتب والقوم إذا ما بلغت آخر حسي. فقراءة البيتين تشعرنا بالاختلاف الموسيقي الأذني بينهما، بينما تعجز المقاطع عن تبيين ذلك تماما. ولو رسمنا هذين البيتين على لوح المستشرقين الحساس لاختلفت صورتهما اختلافا بينا. وحتى الآن لم نتكلم عن المقطع الطويل، وفائدة هذا المقطع تتضح في تكوينه، فهو غالبا ما يجيء مشتملا على حرف لين، وهو قابل للامتداد والقافية الساكنة، ليست لها الحافة المعينة التي يجب أن ينتهي عندها الصوت، كما ينتهي عند الحروف المتحركة. ومعنى ذلك أن هذا المقطع يتسع لقدر كبير من الإحساس، ويضاف إلى ذلك أنه كثيرا ما يجيء في البحور غير القصيرة، فتلتئم الدائرة التي توقفنا على أن النفس هنا هادئة والقلب بطيء حتى في الانتهاء من البيت، فاللسان لا يقف فجأة. وقد عرفنا سابقا أن نسبة شيوع هذا المقطع لا يتعدى 1%، فمعنى ذلك أن الفائدة التي يمكن لنا أن نستفيدها من هذا المقطع نادرة الوجود. وفي النثر يجوز مجيء هذا المقطع أثناء الكلام كما يجيء في نهايته. ثم إننا باستعمالنا لنظام المقاطع نتخلص من كثير من الأسماء التي وضعها القدماء لبعض القواعد، وبعض هذه الأسماء لقواعد صالحة، وبعضها لقواعد لا تستريح لها الأذن الموسيقية. يضاف إلى ذلك أن علاقة ما بين الأسماء ومسمياتها لا توجد، فما هي إلا أسماء ألصقت بها ولعلها بإكراه. أما في المقاطع فهناك بعض قواعد مضطردة يمكن حصرها فيما يلي: 1- إذا كان المقطع الأول في الشطر متوسطا جاز أن نجعله قصيرا. 2- إذا بدأ الشطر بمقطعين متوسطين جاز لنا جعل أحدهما قصيرا أو لا يتأتى هذا فيهما معا. فإذا لم يكونا في أول الشطر جاز جعل الثاني منهما قصيرا. 3- إذا توالى ثلاثة مقاطع متوسطة جاز جعل الثاني أو الثالث منهما قصيرا. 4- إذا توالت أربعة مقاطع متوسطة وهو نادر جاز بل حسن جعل الثالث منها قصيرة، ولا يرد هذا إلا في بحري الخفيف والمنسرح. كما أننا باستعمالنا للمقاطع نتخلص إلى حين من ظاهرة ليست لها الأهمية الكبرى ولكنها لافتة للنظر، وهي أن التفعيلة تتوزع غالبا على أكثر من كلمة. أما في المقاطع فإن ذلك لا يتم إلا في المقطع المتوسط، وباعتباره يتكون من حركة وسكون، فمعنى هذا أن كل علامة منها تختص بها كلمة. وهكذا نتخلص باستعمالنا للمقاطع من هذه الظاهرة نسبيا. على أن للعروض العربي فائدة هامة لا نستطيع إغفالها، وهي تسمية البحور. فلو اعتمدنا على وزن المقاطع في وزن شعر ما فلا نستطيع إغفال تلك التسميات. ومعنى ذلك أننا سنزاوج بين بعض الظواهر النافعة في كل من الوزن العربي والأجنبي، كما وازنا سابقا في معرفة المقاطع بين العلامات العربية المتمثلة في الحركة والسكون، وبين الطريقة التي اعتمد عليها المستشرقون في سبيل الحصول على المقاطع. وفي اعتمادنا على التفاعيل العربية يكون مجال التفاعيل في النثر أضيق عن مجال المقاطع، فالتفاعيل التي وضعت أساسا للشعر لا يصح استعمالها في النثر إلا إذا كان النثر متفقا تماما مع القواعد العروضية التي يصح مجيئها في الشعر. أما المقاطع فقد وضعت للشعر والنثر على السواء، وإن كان مجالها في الشعر أكثر اتساعا، فللشعر شروط نتحلل منها كثيرا في النثر. وهكذا نجد أننا في استخدامنا للمقاطع نتخلص من تلك الأسماء الغريبة التي وضعها العرب القدماء لبعض القواعد، وقد نتخلى عن بعضها كلية، معتمدين في ذلك على النماذج القديمة الصحيحة التي لا يمجها السمع ولا يتبرأ منها. ونتخلص كذلك بعض الشيء من توزيع التفعيلة، كما أننا عمدنا إلى الموازنة بين بعض النتائج النافعة في كل من الوزن العربي ونظام المقاطع. فنحن نستعير أسماء البحور في استخدامنا للمقاطع، وبعد وقوفنا على أن المقاطع لا تمثل النظرية التي تقوم عليها تمام التمثيل، استطعنا بالاعتماد على العلامات العربية معرفة ما هو المقطع. وعلى ذلك فلا نستطيع في نقدنا لقصيدة ما أن نعتمد على المقاطع، لأنها قاصرة عن تصوير نفسية المبدع، فكأننا بذلك نتكلم عن العلامات ونترك النص الذي يجب الكلام عنه مباشرة. وإذن فلا نستطيع باستخدامنا للمقاطع أن نتخذ منها ميزانا نتفق عليه في تقويم أثر أدبي ما، إنما الحكم يجب أن يكون على النص مباشرة. ومثل هذا يقال عن التفاعيل العربية، فهي لا تعدو أن تكون وسائل ضبط كسابقتها. وإذا كانت المقاطع التي يقال عنها إنها قامت على نظرية معينة تتصل بنفسية المبدع قاصرة عن ضبط هذه النفسية، فمن باب أولى هذه التفاعيل، فهي إن لم تقم أساسا على نظرية ما، فإن عجزت فذلك ألصق بها. حسن محمد باجودة، كلية الآداب، جامعة القاهرة. انتهى الشريط السادس من كتاب دراسات في التخصص، وللكتاب بقية على الشريط السابع.